أما بعد، قال رحمه الله تعالى وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الرواية هي تتمة الحديث الذي كان معنا في المجلس الماضي، ذكرها وهي من أفراد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من عذاب جهنم. قال بعض العلماء إن المراد بهذه الاستعاذة أن الله تبارك وتعالى يعصم المصلي من فعل الأمور التي توجب دخوله للنار، وهو من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، أي أعوذ بك من أمر يوجب دخولي إلى جهنم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه أمته لهذا الدعاء حتى يكون فيه عصمة من الذنوب ورحمة من الله تبارك وتعالى تعين العبد على الخلوص من المعاصي. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني. وفي هذه الرواية عن أبي بكر الصديق قال: علمني يا رسول الله. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب التشهد أن باب التشهد يشتمل على ذكر صيغة التشهد وما يتبعها من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا الدعاء يعتبر من الأدعية المشروعة التي يشرع ذكرها بعد التشهد على أحد القولين عند العلماء ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وهو دعاء عظيم جليل يشتمل على فضائل كثيرة. يقول المصنف رحمه الله عن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وقد تقدمت ترجمته في أول باب الطهارة. وأما قوله عن أبي بكر الصديق فهو الخليفة الراشد أبو بكر، قيل هي كنيته، وأما اسمه فقولان للعلماء، قيل عبد الله وقيل عتيق، وقيل عبد الله بن عثمان. فاسم أبي قحافة والده اسمه عثمان، صحب النبي صلى الله عليه وسلم من الصغر، وكان معه إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه في الشدة والرخاء والسراء والضراء، وكان أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصدقه والناس مكذبون، ونصره والناس خاذلون، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بماله، ونصره بنفسه، فكان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مشهد من مشاهده ما تخلف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رد شيئا من وحي الله لنبيه. جاءته قريش فأخبرته صبيحة الإسراء تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يزعم صاحبك أنه قد ذهب البارحة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته؟ فقال رضي الله عنه: أقال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: صدق فيما يقول. فكان رضي الله عنه صادقا صديقا، وشهد الله تبارك وتعالى بفضله وتقواه، وأنه قد بلغ من التقوى أعلى مراتبها، كما قال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فإنها على أحد الأوجه عند المفسرين نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، وخرج بجميع ماله مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، فقال له: ما أظنك إلا قد فجعت أهلك بمالك مع نفسك، فماذا أبقيت لهم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم حب الله ورسوله. فكان رضي الله عنه وأرضاه صحابيا جليلا، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فمحبته قربة لله عز وجل، وعداوته عداوة لله ورسوله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله. ومع مواساته للنبي صلى الله عليه وسلم بماله، فقد واساه بنفسه، حتى إنه لما خرج في هجرته كان يذكر الطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسير أمامه ثم يسير خلفه ويسير عن يمينه وشماله، كل ذلك تفجعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مناقبه كثيرة، ولذلك ألف العلماء رحمهم الله في فضله مؤلفات، كما أشار إلى ذلك أهل العلم رحمهم الله. ثم إنه ولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في مرضه، حتى يشير إلى خلافته، كما هو القول الذي ذهب إليه جماهير السلف والخلف، وقال الصحابة: رضيك الله لديننا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ وولي الخلافة فسار بالناس السيرة المرضية، فقسم بالسوية وعدل بين الرعية، وقام رضي الله عنه وأرضاه مقامه الأول في خلافته، فقال: القوي منكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف منكم قوي حتى آخذ له الحق. فكان رضي الله عنه وأرضاه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ولذلك جاء عنه مقالته المشهورة: والله لا يبلغني شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلته والتزمته، إني أخاف إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبني فتنة أو يصيبني عذاب أليم. وأخباره مشهورة معروفة، توفي رضي الله عنه في السنة 11 للهجرة، وكان رضي الله عنه في وفاته يقول: لا زلت أجد أثر الشاة المسمومة التي أكلتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد بعض المؤرخين موته في حكم الشهادة، لأنه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة عند رجوعه إلى المدينة بوادي القرى. وكان رضي الله عنه مبشرا بالجنة. وذكر الحافظ ابن الملقن رحمه الله أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حياته. يقول هذا الصحابي الجليل: يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء. قوله علمني فيه فوائد: الفائدة الأولى فيها دليل على فضل هذا الصحابي وحرصه على الخير، إذ مع علو مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعلمه هذا الأمر المسنون في الصلاة. الفائدة الثانية فيها دليل على مشروعية التأدب مع أهل العلم إذا طلب العلم منهم، ووجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذه العبارة التي تدل على التواضع للعلم، كما قالها موسى من قبله للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فدل هذا على أنه ينبغي لطالب العلم إذا سأل العالم أن يشعره بعلو منزلته ورفعة درجته، على عكس ما كان عليه الناس الآن، على عكس ما عليه كثير من الناس الآن إلا من رحم الله. فقل أن تجد سائلا يسأل العالم يشعره بعلو مرتبته وكذلك عظيم فضله، بل تجده يسأله السؤال الذي يدل على المذاكرة ولا يحاول أن يشعره بأنه مستفيد منه. وهذه من الآفات التي بلي بها كثير من الناس، فإن من دليل التقوى تعظيم شعائر الله. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن إجلال العلماء وتوقيرهم بالخطاب يعتبر من تعظيم شعائر الله عز وجل. فنبي الله موسى مع علو مكانته وخاطبه الله عز وجل فكلمه تكليما وناداه وناجاه أنه ألقى عليه محبة منه، ومع ذلك يقول للخضر لما أخبره الله أنه أعلم منه: قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالمنبغي لطلاب العلم أن يحرصوا على هذا الأدب الذي دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم قصب السبق في التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه، فهذا معلم من ذلك. وشاهد على ذلك من هذا الصحابي الجليل يقول: يا رسول الله علمني، أي ما أنا إلا جاهل لما أسألك عنه، فأريد منك أن تتفضل علي فتعلمني. المسألة الفائدة الثالثة فيه دليل على أن هذا الدعاء ليس بواجب، وأنه من السنة والمستحب. ووجه ذلك أنه لو كان واجبا لابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعلمهم هذا الدعاء قبل أن يسألوه، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتعلمه، ولذلك قال العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت أنه لا يعتبر أمرا واجبا وإنما هو أمر مستحب. الفائدة الرابعة في قوله علمني دليل على أن الأدعية توقيفية، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل ويدعوه بالوارد. ووجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لم يجتهد من عند نفسه في دعاء الصلاة، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الدعاء عبادة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما في حديث الترمذي المشهور، وفي هذا دليل أي اعتبار كون الدعاء عبادة دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجتهد في وضع الأدعية. ولذلك عد العلماء رحمهم الله اختراع الأدعية المصطنعة خاصة المسجوع منها والذي فيه التكلف، عدوا الاشتغال بذلك ووضعه للناس من البدع والمحدثات، بل المنبغي في الأدعية أن يرجع إلى أدعية الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل جمع في دعاء الكتاب والسنة خيري الدنيا والآخرة، ولذلك قل أن تجد مسألة من الخير إلا والقرآن دال على دعائها، وقل أن تجد مسألة في دفع شر إلا والقرآن دال على دفع عليها، وكذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء إن أعظم ما يكون من الأدعية أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. ومن أمثلة ذلك ما اشتهر بين بعض الناس من وضع بعض الكتب ووصفها بالأدعية المأثورة، وإذا قلبتها قل أن تجد فيها حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يشددون في الدعاء، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه سأله سائل فقال يا أبا عبد الله هل أقول في الدعاء يا سيدي ويا مولاي؟ قال له قل كما في القرآن ربنا قل اللهم، أي قل اللهم وقل يا ربنا كما جاء في أدعية الكتاب والسنة. كل ذلك التزاما لمنهج الشرع وحرصا على عدم الحدث في الدعاء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز للإنسان أن يخصص للناس ذكرا معينا ودعاء معينا إلا بدليل من الكتاب والسنة يدل على ذلك. ولذلك كان من توفيق الله للداعي أن يلهمه الدعاء بالمأثور المحفوظ في الكتاب والسنة، وكان بعض العلماء رحمهم الله يعتبر للدعاء آدابا. قالوا ومن أدب الدعاء أن يحافظ على الأذكار والأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وقل أن تجد دعاء إلا وهو جامع لخيري الدنيا والآخرة، بل إنك تجد دعاء واحدا لا تجاوز السطر الواحد لا يترك خير دنيا وآخرة إلا جمعه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فإذا تأملت هذا الدعاء الشريف المنيف وجدته ما ترك خيرا إلا جمعه وسأله وطلبه، ولا ترك شرا إلا استعاذ منه، فهذا من أبلغ ما يكون من الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن أشد ما يكون في الأدعية أن يخصص الإنسان للناس أدعية مخصوصة في أزمنة مخصوصة أو في أوقات مخصوصة، كما يفعله البعض الآن من وضع كتب مخصوصة لأدعية الأشواط عند الطواف بالبيت الحرام، فهذا مما لا أصل له، بل إن كثيرا من الناس يستمع إلى ما في هذه الكتب من الأدعية أو يقرأها وهو لا يعرف معناها جاهلا بما فيها، وقد تجد الرجل يقرأ ما فيها فيقول: اجعل حجي مبرورا، وهو في عمره، وكل ذلك من غفلة القلوب عن معاني هذه الكتب. فالمقصود أنه لا يجوز تخصيص أدعية بزمان معين أو مكان معين إلا بدليل من الكتاب أو السنة. وكذلك ينبغي لطالب العلم الموفق أن يحفظ الأحاديث التي اشتملت على جوامع الدعاء، وذلك موجود في الصحيحين والسنن، ففيها من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. قال بعض العلماء: من دعا بالدعاء المأثور حصلت له ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه يؤجر، أنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يؤجر على كل حرف منها بالتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنه من مظان الإجابة، أي إذا دعوت بدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. اختلف العلماء رحمهم الله في قول أبي بكر أدعو به في صلاتي، فقال بعض العلماء إن المراد بهذا أن يدعو به في السجود، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. القول الثاني إن المراد بقوله أدعو به في صلاتي أي بعد التشهد، أي قبل السلام. وعلى هذا القول فإنه يدل على مشروعية الإطالة بعد التشهد إذا أراد الإنسان أن يسلم بعده، على خلاف ما درج عليه كثير من الناس من الاستعجال بعد الانتهاء من التشهد والاقتصار على الأدعية المختصرة. وقوله أدعو به في صلاتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم، أي يا الله، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلمت يقال ظلم الإنسان إذا وضع الشيء في غير موضعه، والمراد بالظلم هنا الإساءة بعمومها، الإساءة. والظلم في اصطلاح الشرع يطلق بمعنى الإساءة، لأن الإنسان إذا أصاب السيئة فقد وضع نفسه في غير موضعها، والظلم كما يقول العلماء على مراتب: أعظمها وأجلها وأشدها جريمة الشرك بالله. قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم قيل هو وضع الشيء في غير موضعه، وقيل هو الجور، والتعريف الأول أعم من التعريف الثاني وأقوى. ولذلك قالوا إن الظلم على مراتب، ولكنه يحصل بمعصية الله والعياذ بالله. وقوله ظلمت نفسي، قال بعض العلماء وصف نفسه بكونه ظالما لنفسه وذاته، وذلك على أحد وجهين. الوجه الأول قيل إنه ظلم نفسه لأنه إذا فعل المعصية فقد عرضها لعقوبة الله عز وجل. وقيل إنه وصف نفسه بكونه ظالما لها لأنه إذا أصاب المعصية حرم التوفيق للخير، فكان ذلك ضررا على نفسه. ولا مانع من اعتبار كلا المعنيين، فإن الإنسان إذا عصى ربه وتجاوز حده فإنه قد عرض نفسه لعقوبة الله، كما أنه حرم نفسه الخير. ولذلك قال العلماء إن من أسباب فوات الرحمة عن الإنسان الذنوب. ولذلك قال بعض السلف: ما أذنبت ذنبا إلا وجدت أثره في خلق زوجتي ودابتي. وقوله ظلمت نفسي ظلما كثيرا، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذنوب بكونها كثيرة. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الظلم بكونه كثيرا، وفي هذا دليل على أنه قل أن يسلم إنسان من الذنوب. وقال بعض العلماء: لأن كل ذنب بينك وبين الله عز وجل يعتبر جريمة كبيرة. ولذلك قال بعض العلماء: لا تنظر إلى معصيتك، ولكن انظر إلى من عصيت. ومن ثم قالوا إن الذنوب صغيرها وكبيرها إذا نظر إلى عظمة الله عز وجل تعتبر كبيرة بهذا المعنى. وقل أن يسلم الإنسان من حصول السيئات والزلات، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن تغفر اللهم تغفر جنا، وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد لك سلم من الذنوب وسلم من الخطايا والعيوب. ولما كان الإنسان مبتلا بهذه الذنوب وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه ظالما لنفسه، لأن الله عز وجل لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فأخبر الله تعالى أن الإنسان إذا فعل الذنوب أنه قد ضر نفسه. ولذلك قال الله عز وجل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الآية الثانية: كانوا هم الظالمين، هم الظالمون. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، والعبد يجني ما كسبه، وما اكتسبته يداه من الذنوب عائد شرها عليه ووبالها عليه. بل إن بعض الذنوب لا يقتصر شرها على الإنسان، بل يتعداه إلى غيره، وقد يحبس القطر من السماء وتمحق البركات من الأرض بسبب الظلم إذا فشى بين الناس. وإن كان فيهم الصالحون كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثرت الذنوب عم شرها الطالح والصالح. ولذلك ورد في بعض الآثار والأخبار واختلف في سنده، والقول الصحيح ضعفه لكنه يحكى للعبرة، أن الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا وكذا، وكان في القرية رجل صالح عابد، فقالوا يا ربنا فيها فلان، فقال الله تعالى أن ابدأوا به، فإنه لم يتمعر وجهه لي يوما من الأيام. فالمقصود أن الذنوب إذا عمت فإن شرها لا يختص بالإنسان، وظلمها لا يختص بمن فعل، ولكنها تعم، فالخير يخص والشر يعم. ونسأل الله تعالى العافية، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ظلما كثيرا، قال بعض العلماء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو أفضل الأمة فكيف بمن عدا، فإنه من باب أولى وأحرى. فإن كان أبو بكر يناجي ربه بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا فكيف بمن سواه؟ وفي هذا دليل على أنه لا يسلم إلا من عصمه الله، وأن الأمور كلها بتوفيق الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يقال غفر الشيء يغفره غفرانا إذا ستره، ومنه سمي المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس لكي يستره من ضربات الحرب. قالوا سمي مغفرا لمكان الستر، وقولهم يغفر أن يسترها بمعنى أنه يمحوها ويتجاوز عنها سبحانه تفضلا وتكرما لا وجوبا واستحقاقا لأحد عليه. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، فقوله ومن يغفر أي ولا يغفر الذنوب إلا الله، فمن بمعنى لا، كقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي ولا أحسن قولا. فالمقصود أن قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت أي هذه جريمتي وهذه معصيتي وما أصبته من بجارحتي، ولكن ليس لذلك يغفره ويستره إلا أنت وحدك لا شريك لك. وفي هذا دليل على أنه مما يستحب في الدعاء للإنسان إذا أراد أن يسأل الله العفو والرحمة أن يتملق الله عز وجل بالاعتراف بالذنوب. ولذلك قالوا مما يستحب للإنسان إذا أراد أن يسترحم الله أو يسأله الرحمة أن يقدم بالاعتراف بالتقصير والذنوب، فيقول يا رب إني فعلت وإني فعلت كذا وكذا، أو قلت أو اقترفت، وليس لذنبي أحد سواك. قالوا فإن الاعتراف فيه فوائد، من أعظمها وأجلها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا من فوائده أنه مظنة العفو والمغفرة، فإنه من شأن الكرماء ومن شأن الحلماء أنك إذا أتيت إلى الواحد منهم تستعطفه وتسترحمه، فتقدم بالذنب الذي أصبته واقترفته بادرك في أثناء الحديث بالعفو، لأنه من أبلغ ما يكون من الذلة أن تعترف بالخطيئة. ولذلك قال الشاعر يستوجب العفو الفتى إذا اعترف وتاب مما قد جناه واقترف، لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فأخبر أن الاعتراف بالذنوب والاعتراف بالخطايا والعيوب من مضان أن يعفو الله عز وجل عن العبد. وقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، قال بعض العلماء في هذا دليل على مشروعية الثناء قبل المسألة، فإن حينما قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت أثنى على الله، ولذلك استحبوا للإنسان إذا سأل الله ودعاه شيئا أن يقدم بالثناء على الله عز وجل بملكيته لذلك الشيء، كأن يسأله خيرا من الدنيا فيقول مثلا يا مالك الملك أو يا من بيدك ملكوت كل شيء أسألك كذا وكذا، وهذا من الثناء على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الثناء بالمغفرة على الله عز وجل لما في ذلك من الاسترحام والاستعطاف، أي سؤال الله الرحمة وسؤاله أن يمن بالعفو. وقوله فاغفر لي مغفرة من عندك، قوله من عندك للعلماء رحمهم الله فيها وجهان. الوجه الأول، قالوا إن قوله مغفرة من عندك تدل على أن الإنسان لا يستوجب العفو على الله عز وجل، وأن الله تعالى إذا غفر الذنوب أنه غافر لها بمحض فضله، وليس في ذلك استحقاق أو إيجاب عليه. وقال بعض العلماء في هذا أيضا دليل، وهو المراد بقوله مغفرة من عندك أي لا تحد ولا توصف، أي فوق ما أرجو من العفو والصفح. ووجه ذلك أنك قد تسأل الله عز وجل المغفرة عن ذنب تعلمه، فإذا قلت اغفر لي مغفرة من عندك قد تصيبك المغفرة العامة لجميع الذنوب. فلذلك قال مغفرة من عندك، أي يكون بها صلاح شأني وغفران ذنبي وستر عيبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وارحمني، الرحمة ضد العذاب، ولله عز وجل في الناس رحمتان، رحمة باطنة لا يعلمها إلا هو، ورحمة ظاهرة يتقلبون فيها. أما الرحمة الباطنة فهي رحمة الدين التي لا يمكن أن تتم بها الرحمة تتم الرحمة الظاهرة إلا بها، وهاتان الرحمتان نعمتان، كما أشار الله عز وجل إليهما بقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وفي قراءة وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. قال المفسرون نعمة ظاهرة أي نعم الحياة التي ترى وتشاهد، سواء كانت خاصة بالإنسان أو عامة بالناس. وأما الرحمة الباطنة فهي رحمة الإسلام والإيمان ونعمة الدين. فالمقصود أن قوله وارحمني أي أسألك أن تجعلني على هداية واستقامة وبعد عن الذنوب. قال بعض العلماء المراد بقوله وارحمني رحمة خاصة وهي رحمة الدين، أي أسألك إذا غفرت لي الذنوب فثبتني على طاعتك، وذلك معنى قوله وارحمني أي ارحمني بترك الذنوب والمعاصي. وهذه من أجل الرحمات وأعظمها، لأن الذنوب عذاب لأهلها وشقاء لأصحابها، فإذا سلم الله عز وجل الإنسان منها فقد رحمه. وقال بعض العلماء إن المراد بهذه الرحمة العموم، فيشمل ذلك رحمة الظاهر والباطن. فارحمني أي ارحمني بحصول نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. قالوا لأن النعمة أي نعمة الإيمان لا تكمل إلا بنعمة ظاهرة، ولذلك قد تجد الإنسان معذبا في ظاهره ولكنه لا يرتاح في عبادة ولا طاعة بسبب ما هو فيه من الأسقام والآلام. فالمقصود أن حمل الحديث على العموم أقوى، فأصح القولين والعلم عند الله أن قوله وارحمني عام شامل للرحمة بمعناها العام، شامل لرحمة الدين، كما أشار الله إليها بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وشامل لرحمة الدنيا كسلامة الإنسان من الأسقام والآلام وغير ذلك مما يكون عذابا له في الظاهر. وقوله إنك أنت الغفور الرحيم، أي إنك أنت الموصوف بالمغفرة والموصوف بالرحمة، أي تغفر لعبادك وترحمهم، وفي هذا دليل على إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل، أنه غفور للذنوب ورحيم بعباده وخلقه. والله تعالى.
وقال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
هذا الحديث حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها للأمة، اشتمل على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلما اشتمل على هذا الدعاء من أدعية الصلاة ناسب أن يذكره المصنف في هذا الباب. تقول رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، هذه العبارة عامة شاملة للصلاة المفروضة والنافلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في الصلاة عموما سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة، بعد إذ نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، أي بعد أن نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، وهي إحدى سور القرآن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في أيام التشريق، وقف عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فنزلت عليه هذه السورة فتلاها عليه الصلاة والسلام، فبكى العباس وبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائهما فقالا ما نرى إلا قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله، فكانت كأمارة وعلامة لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم وقرب رحيله ومفارقته لأمته صلوات الله وسلامه عليه. يقول فيها تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، لما تأخر نزول هذه الآية هذه السورة الكريمة إلى حجة الوداع. قال بعض العلماء إن قوله إذا جاء أي قد جاء نصر الله والفتح على سبيل التحقيق والثبوت، وهذا من التفنن في أساليب العرب، فإنه قد يعبر عن الشيء الذي لم يقع بما يدل عن وقوعه لتحققه، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقد يقال للشيء الذي قد وقع فيعبر عنه بما يدل على عدم على سبق الوقوع كما في السورة التي معنا. والنصر هو المؤازرة والتمكين والقوة، يقال نصره إذا كان ظهيرا له ومعينا. وقوله نصر الله والفتح أي ما كان من نصرة الله عز وجل لدين نبيه الذي أوحى به إليه. وقوله والفتح اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من قال إن المراد بهذا الفتح فتح مكة، وذلك لأن فتح مكة فتح لجميع القرى والأمصار، لأن العرب كانت تقول اتركوا محمدا مع قومه، فإنهم إذا غلبوه كفوكم أمره، وأما إذا غلبهم فإنه صادق فإن الله رد الفيل عن مكة. فلما نصر يوم الفتح ودخلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، كان في هذا دليل عظيم على أنه صادق مصدق، إذ لو كان غير ذلك لنزل به ما نزل بأصحاب الفيل. فلما حصلت وقعة الفتح أسلمت العرب، وجاءت وافدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام والجهاد، كما في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة أنه قال كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، أي تنتظر أو تنظر إلى فتح مكة. وقال عبد الله بن مسعود إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد الفتح صلح الحديبية، أي ما فتح الله عز وجل به من القلوب، ولا مخالفة بين الفتحين، فإن فتح مكة هو الفتح بالقوة، وأما فتح الحديبية فهو الفتح بالسلطان والحجة، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل صلح الحديبية كانوا يجالسون الكفار فينصحونهم ويذكرونهم فسرعان ما يؤمنوا، فعد عبد الله بن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، أي لما كان فيه من الخير والفضل للأمة. يقول الله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قالوا إن المراد بذلك هجرة الوفود، إذ هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجزيرة، وجاءه وفد اليمن فأكبوا يقبلونه صلى الله عليه وسلم ويبكون شوقا إليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أبو بكر وكان واقفا مع بعض الصحابة هكذا كنا حتى قست قلوبنا، أي كنا في بداية الإسلام على هذا الخشوع وهذا البكاء وهذا الانكسار، حتى ألفنا نزول الوحي وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قيل المراد بالناس عموما، وقيل المراد بهم وفود نجران واليمن، كما هو قول بعضهم، والصحيح أنه عام شامل للجميع، لأن هجرة الوفود كانت من الجزيرة على اختلاف الأماكن. يقول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي إذا رأيت يا محمد ذلك مما وعدك الله عز وجل إياه فما عليك إلا أن تسبح بحمد ربك. يقال سبح الله أي نزهه عن الذنوب والنقائص. وقوله فسبح بحمد ربك قد يطلق التسبيح بمعنى الدعاء، وقد يطلق بمعنى الصلاة، ومن إطلاقه بمعنى الصلاة قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي صل الفجر وقبل غروبها أي صل الظهر والعصر. فقوله فسبح هنا المراد به ذكر التسبيح بعينه. وقال بعض العلماء إن التسبيح في هذه الآية المراد به كلا المعنيين أي سبح بإكثار الصلاة حمدا وشكرا لله عز وجل. وقيل سبح أي بإكثار تسبيح الله وتنزيهه وتمجيده تعظيما لشأنه واعترافا بفضله وما كان منه. ولا شك أن كلا المعنيين موجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة لم يفتر عن الصلاة استجابة لأمر الله عز وجل إياه، كما في قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قيل فإذا فرغت أي من الجهاد وفتحت الأمصار والأقطار، فانصب أي قائما مصليا شاكرا لله عز وجل. ولذلك شكر ربه بالصلاة حتى تورمت قدماه في جوف الليل صلوات الله وسلامه عليه، وشكر ربه باللسان والاعتراف بالجنان، فكان يثني على الله عز وجل بالتسبيح والتحميد. وأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما تبسم بعد هذه السورة، وأنه كان عليه الصلاة والسلام في اجتهاد وإقبال على الله، حتى قالوا إنه ما عاش بعد نزول هذه السورة الكريمة إلا 84 ليلة صلوات الله وسلامه عليه. تقول إلا قال سبحانك اللهم. سبحان مصدر منصوب بفعل محذوف أي أسبح سبحان يجب إضباره، وقوله سبحانك الكاف للخطاب اللهم أي يا الله، وبحمدك الباء قيل للسببية أي بسبب حمدك أسبحك جل جلالك. وعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير، أي بسبب حمدك أسبحك وأنزهك عما لا يليق بك. وقوله وبحمدك الحمد الثناء أي أنت أهل لأن تحمد بجميع المحامد، والله هو المستحق لها. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل يوم حجة الوداع إلى مكة دخلها من باب بني شيبة، دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، فمما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام قوله اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول. فقوله وبحمدك أي بسبب حمدك حمدا وثناء لك. اللهم ربنا اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم أي يا الله اغفر لي. استشكل بعض العلماء رحمهم الله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة، مع أن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال بعض العلماء إن المغفرة من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء المخصوص المراد بها امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمره أن يستغفره، وهذا ولو كان قد وعده بالمغفرة لا يمنع أن يأمره بالاستغفار، ويكون ذلك مرتبا عليه كما هو منه سبحانه وتعالى. فمن وعده بالمغفرة أمره بالاستغفار. وقال بعض العلماء إن الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم للأمة وإرشاد لها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل الله تعالى أن يغفر ذنبه، فمن باب أولى غيره من الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي، أي أسألك أن تغفر لي. ومن هذا أخذ بعض العلماء دليلا على أن الإنسان إذا كبر عمره وتقدمت به السنين أنه ينبغي له أو يستحب له أن يكثر من الاستغفار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كبر السن وكذلك طول العمر يشعر بقرب الخروج من الدنيا، ولذلك يستحب له أن يختم ذلك بسؤال الله عز وجل العفو والمغفرة حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. وقولها في الرواية الثانية يكثر في ركوعه وسجوده، استشكل بعض العلماء هذا الحديث مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الركوع أن نعظم الله عز وجل وفي السجود أن ندعو، فكيف هنا يجمع بين الدعاء والتعظيم في الركوع والسجود؟ وأصح الأقوال وأنسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الركوع أن نعظم الله لقوله: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا على سبيل الأكثر، ولا يمنع ذلك أن يكون في بعض الأحيان يذكر هذا الدعاء. وأما في السجود فإنه يكون على السؤال والدعاء، فيذكر فيه الدعاء مع الثناء على الله عز وجل. والله تعالى
أتابكم الله. هذا سائل يقول: نلاحظ في رواية البخاري ومسلم المتفق عليه أنه بدأ بالاستعاذة من عذاب القبر، وفي رواية مسلم بدأ بالاستعاذة من عذاب النار، فبأيهما نبدأ الاستعاذة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا الحديث الذي ذكرته وأشرت إلى اختلاف رواياته قد أجاب العلماء رحمهم الله بأن المراد حصول الاستعاذة بغض النظر عن كونه يبدأ بالقبر أو يبدأ بعذاب جهنم، فالأمر واسع في ذلك كله، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في موضع الدعاء في حديث أبي بكر الصديق؟ هل الموضع هو في السجود أم في آخر التشهد أم في كلاهما؟
الذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر واسع، فمن أحب أن يدعو به في السجود فلا حرج، ومن أحب أن يدعو به بعد التشهد فلا حرج، والأولى والأحرى أن يدعو به بعد التشهد لأنه من مظان الإجابة، ولا حرج إذا جمع بين الأمرين، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الدرس السابق كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو صحة هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهل يجوز قوله بعد التشهد الثاني؟
أما بالنسبة لهذا الدعاء ففيه بعض الروايات، ولا يحضرني الآن ما يقال فيها من ناحية الصحة والثبوت، ورد ولكن من ناحية الصحة والثبوت لا يحضرني شيء، ولعل إن شاء الله إذا الله يسر في المجلس القادم إن شاء الله أن يعني إذا تذكرت أراجع رواياته وأخبرك به، والله تعالى نعم.
هذا سائل يقول: أي سؤال؟ وهل يجوز قوله بعد التشهد الثاني؟
نعم، إذا صحت الرواية به يقال،
وأما إذا لم تصح فإنه يقتصر على الوارد، والأفضل والأولى أن يقتصر على ما ثبت في الصحيحين، فإن الثابت في الصحيحين يعتبر أصلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيقدم على غيره، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لم تتعرض إلى تبيان معاني المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، نرجو توضيح معانيها وجزاكم الله خيرا.
في الدرس الماضي تكلمنا عليه، المحيا من الحياة، وفتنة المحيا كما قلنا أن الإنسان إذا طال عمره يتعرض للفتن، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور على الجنائز: ولا تفتنا بعده. وكم من إنسان حي بعد الميت فتن بعد موته، ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول: يا ليتني مكانك، أي من عظيم ما يرى من الفتن. فهذه فتنة المحيا. فقال بعض العلماء إن المراد بها عموم الفتن التي تصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، سواء كانت فتنة شهوة أو كانت فتنة شبهة. وأما بالنسبة لفتنة الممات فقد بينا أن من العلماء من قال إن المراد بها تخبط الشيطان للإنسان عند سكرات الموت، ومنهم من قال إنها فتنة الممات أن يموت على غير حسن خاتمة والعياذ بالله، كأن تسوء خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المسيح فقلنا إنه اختلف فيه على أقوال، قيل إنه لأجل سياحته في الأرض سمي بذلك، لأجل سياحته في الأرض، وقيل وصف بذلك لأنه ممسوح العين، وقيل غير هذا. فالمقصود أن هذا الاسم مأخوذ من المسح، إما أن يكون المراد به مسح الأرض أو يراد به مسح الخلقة، والله تعالى أعلم.
أحد الإخوة صاحب السؤال في قال: ذكرت أن قول أبي بكر رضي الله عنه علمني يدل على أن الدعاء توقيفي، أرجو أن يتقابل مع فضيلة الشيخ أو يوضح الخط، لأن ما فهمت بعض العبارات في السؤال. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في إنسان يبدأ بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال السجود، ثم يدعو بهذا الدعاء أو غيره؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الثناء على الله عز وجل في الدعاء يعتبر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فقد ورد في السنة ما يدل على أنها من أسباب إجابة الدعاء، فلا حرج في ثناء الإنسان على الله عز وجل، وكذلك صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. وأما في السجود فلا أحفظ نصا يدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، فإذا أخذ بالأصل العام استقام ذلك، وأما إذا اقتصر على الثناء على الله عز وجل وإبقاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها الوارد المحفوظ في التشهد فذلك أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.
هنا أسئلة يعني الحقيقة يتكرر ورودها وأرى أنها تحتاج إلى إجابة. يقول فضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا: علمني كيف عرف ابن عباس رضي الله عنه بعد نزول الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم بقرب دنو أجله، وضح أكثر جزاك الله خيرا.
كان ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما مدعوا له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
فاستنبط دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالرسالة، فإذا تمت الرسالة وكملت وأطاع الناس ودخلوا في دين الله أفواجا فقد تمت رسالته وكملت نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فكان مشعرا بدنو أجله للقاء ربه، لأن الله عز وجل إذا تمم الرسالة على نبي اختاره لجواره، لأن جوار الله أطيب من جوار الناس، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. فلما تمت الرسالة وأخبر الله تعالى أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا كأنه يشعره بانتهاء أمره وكذلك انتهاء أمانته التي أمره الله عز وجل بأدائها، ويشعره بكمال رسالته التي أمره الله بتبليغها، فكان في ذلك دليلا على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: ذكر النووي في الأذكار أنه توجد رواية ظلما كبيرا، وقال إنه يجمع بين اللفظين، فهل هذا صحيح أم أن الرواية الأخرى تصحيح؟ إذ هل سأل أبو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين؟
الصحيح أنه يقول الدعاء كاملا، وهي أكمل الروايات الواردة في هذا السؤال من أبي بكر وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم له. والقاعدة أن الأذكار يؤخذ بكمال رواياتها، فلما كانت هذه الرواية أبلغ في الذلة لله عز وجل والاعتراف بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، كانت أولى وأحرى من غيرها، والله تعالى.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا؟
أحسن، تبارك الله فيك ونعم السؤال. هذه المسألة استشكلها العلماء رحمهم الله، ووجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي من أبي بكر أن يخرج من ماله كله في سبيل الله، ولما أراد سعد أن يوصي بجميع ماله قال له: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال في حديث أبي الدرداء مع سلمان الفارسي رضي الله عنهما: إن لنفسك عليك حقا. فأجاب العلماء رحمهم الله عن هذا بأجوبة، من أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر الخروج من ماله كله لقوة يقين أبي بكر وكمال إيمانه، فأمن منه بعد أن ينفق جميع المال أن يتحسر. وأما غيره من الصحابة فإنه أضعف يقينا من أبي بكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقرف القلب، وهو اليقين. فكان يقين أبي بكر رضي الله عنه من أكمل اليقين بالنسبة للصحابة، فأمن منه أن يخرج من ماله كله. ولذلك قال العلماء: إذا كان الإنسان قوي الإيمان قوي اليقين وأراد أن يتصدق بجميع أمواله فإنه يؤمن عليه الفتنة، أي يؤمن عليه أن يتحسر أو يتحسف، لأن إيمانه قوي، فمثله يشرع له أن يخرج ولا حرج عليه أن يبتغي الخير بالخروج من المال.
وقد أثر عن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه خرج من ماله مرتين، أي أنفق جميع ما يملكه من المال مرتين وبقي صفر اليدين إلا من رحمة الله عز وجل وخلفه. فالمقصود أن اليقين من أبي بكر أكمل من غيره، فرضي منه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرض لغيره. وأما امتناعه من قبول الصدقة من سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة، فالسبب في ذلك أن الورثة ضعفة وقد يكون فيهم الأيتام والقاصرون، فهؤلاء الأيتام إذا تركوا بدون مال تكففوا الناس وسألوهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفل هذا الباب من الإضرار بالورثة، لأن الإنسان إذا توفي أو حان أجله فإنه يحرص على الخير ويحرص على فكاك نفسه من النار، فشرع له أن يتصدق بثلث المال دون زيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي عند الوفاء أن تتصدقوا بثلث الأموال. فلم يقبل من غير أبي بكر رضي الله عنه ما قبل من غيره، والله تعالى أعلم.
الحقيقة هذا السائل يعاتب، يقول: هذه الرسالة الرابعة التي أرسلها لك ولم تعرضها، لماذا؟ جزاك الله خيرا. يقول: هناك ملحوظة رأيتها في بعض من طلبة العلم حفظهم الله، وهي أنهم يلبسون الطاقية والغترة ولكن ليست كالمعهود، وإنما بعضهم يضع الطاقية في نصف رأسه والآخر الغترة في النصف الآخر ويصلون بها، فهل هذا وارد فيه حديث؟ مع أني لم أجد سببا يقنعني في لبسهم هذا، مع العلم أنني والله أحبهم في الله، ولكن أود أن أراهم في منظر جميل يدعو إلى الإسلام، مع علمي أن الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة من عندي، مع أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور إنما ينظر إلى القلوب، ولكن الله جميل يحب الجمال، ويقول: خاصة أنني جديد في الالتزام، وأرجو من الله ثم من إخواني أن يسامحوني، وجزاكم الله خيرا.
أخي الكريم، أما ما سألته من لبس هذين اللباسين فإنه لا حرج في لبس الإنسان لما يستر رأسه، سواء كانت الطاقية أو العمامة. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى في الطاقية، فلا حرج في لبس هذا النوع من الثياب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلبس القمص ولا العمائم. فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم، أي في الإحرام، فدل على جوازها في غير الإحرام. والعمامة تشمل كل ما يعم الرأس سواء لفت أو لم تلف، فكل ذلك لا حرج فيه. والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذه من الزينة التي أباحها الله عز وجل لعباده. وكل بلد وكل عرف يجوز لأهله لبس ما شاءوا من الثياب التي لا محظور فيها، ما دام أن العرف قد جرى بذلك، فلا حرج في هذا النوع من اللباس. وأما إنزال الطاقية إلى نصف الجبهة أو مقاربتها إلى الحاجبين فالأفضل والأكمل والأحرى كشف الجباه، لأنه شأن الصالحين، وكذلك أهل الفضل من طلاب العلم والعلماء، لما فيه من التواضع وكذلك الذلة لله عز وجل. وأما إرخاؤها والمبالغة فيها فمن المعهود والمعروف أن ذلك من شأن أهل الكبر، فالأولى للإنسان أن يحسر عن جبهته. ولذلك كان أهل الفضل يستدلون بالجباه، ولذلك لما قال الخبيث الأخطل النصراني قصيدته يهجي الأنصار في قوله: قبحه الله، دعوا المكارم لستم أهلا لها وخذوا مساحيكم بني النجار. مضت قريش بالمفاخر كلها وبقى اللوم تحت عمائم الأنصار. قاتله الله وأبعده. دخل رجال الأنصار على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وفيهم قيس بن سعد وفيهم قيس بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن أبيه وكشف عن جبهته وقال يا أمير المؤمنين هل ترى لؤما؟ فقال معاوية مقالته بل أرى فضلا ونورا وكرما. فقال ما شأن ابن النصرانية يقول فينا كذا وكذا وأنشده البيتين. فقال لك لسانه أي أن يقطع اللسان من أجل أذيته لهم. فالمقصود أنه في قوله حسر عن جبهته وعمامته. فكل هذا مما كان معروفا معهودا من السلف. فالأولى والأحرى كشف الجباه وذلك فيه سمت التواضع والذلة لله عز وجل. ولا يستطيع أن أقول إن من غطى جبهته يأثم، لكن الأولى والأحرى خاصة لطلاب العلم أن يكونوا على حالة الكمال والفضل. وهنا مسألة بالمناسبة تذكر، وهو أنه قد ينشأ لبس بعض الملبوسات التي تغطى بها الرؤوس سواء كانت مما يسمى بالطاقية أو الشال، ويكون لبس هذا النوع من الطواقي خاصا بأهل الغناء. فالأولى لطلاب العلم أن يتواضعوا وأن يلبسوا المعهود المعروف وأن لا يخرجوا عن العرف ما أمكنهم لما في ذلك من لفت الأنظار. وأما المبالغة في لبس بعض الطواقي التي غلت قيمتها حتى إن بعضها يصل إلى المبالغ الخيالية فهذا من الإسراف الذي لم يأذن الله عز وجل به، فينبغي تركه والبعد عنه والاقتصار على ما فيه حصول الفضل والكفاية. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذان سؤالان يتعلقان بالأمور العائلية أو الزوجية أو بالزواج. يقول شيخنا الفاضل وفقه الله وحفظك الله من كل سوء وأحسن الله إليك بتعليمك لنا ورفع الجهل عنا آمين. قرأت في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله ما نصه، وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهمم. يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذه العبارة، وبخاصة إن كان شابا له القدرة على الزواج وهو من المبتدئين في طلب العلم؟ أفيدونا وفقكم الله وسدد خطاكم.
الجواب في كلمة واحدة، إن كان مثل الإمام أحمد بن حنبل لا حرج أن يتأخر في الزواج. الناس يختلفون، فمن كان من طلاب العلم لا يأمن الفتنة ويخشى على نفسه الوقوع في المحظور فيجب عليه أن يتزوج، وهذا بإجماع العلماء أن من خاف الوقوع في الفتن ووجد من نفسه قوة الشهوة وقادر على طول النكاح يجب عليه ولا يجوز له أن يتأخر. وقد يرزق الله عز وجل الإنسان زوجة صالحة تعينه وتقوي على طلب العلم وتكون سببا في حفظه للعلم وكذلك ضبطه له. الحالة الثانية، إذا كان يأمن من نفسه الوقوع في الزنا وعصمه الله عز وجل ويجد من نفسه أنه عنده الطاقة لطلب العلم وضبط العلم والحرص على العلم وغير ذلك من الأمور التي يجد فيها من المنافع خيرا كثيرا، ويغلب على ظنه أنه إذا تزوج قد يفوته شيء من هذا الفضل، فهو أدرى بنفسه، هو أدرى بنفسه. نعم، هذا نص العلماء على أنه يندب له. فإذا كان علم من نفسه أنه قادر على ضبطها والبعد من الفتن فإن شاء الله يكون مثل الإمام أحمد بن حنبل، لكن الأفضل والأولى لا شك أن يتزوج. وقد وجد في علماء الإسلام من مات ولم يتزوج، لكن الهدي كما في شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء الأعلام، لكن من كان يريد الأفضل والأكمل فإنه يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، خاصة في هذا الزمان الذي فيه الفتن. أما إذا كان غلب على ظني أنه لا يقع في المحظور وآمن بإذن الله عز وجل من الفتن، فهذا لا بأس أن يؤخر بقدر، وأما أن يترك الزواج فلا، لكن يؤخر بقدر حتى يضبط من العلم، خاصة إذا بلي بالمسؤولية أو تحمل أمانة في توجيه الناس وتعليم، فلا حرج، والله تعالى أعلم.
طيب، حتى يا شيخ لو غلب على ظنه أن يصبر 40 سنة ثم يتزوج حتى يصبح مثل الإمام أحمد،
يصبر بقدر. أما 40 يبلغ الأشد فيستطيع للنكاح أكثر، إذا بلغ أشده فإنه تتم له، يعني كملت له سنه، والأولى والأحرى أن يبادر إذا أمكنه، يعني كما قلنا على التفصيل المذكور، والإنسان أدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله تعالى.
أعلم. الله يا شيخ. هذا سؤال أيضا يحتاج إلى بيان من فضيلتكم، يقول: هل يصح ما سمعت من بعض طلبة العلم أنه ليس من حقوق الرجل على المرأة إعداد طعامه أو لبسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الحقوق التي في الحديث؟
أما بالنسبة للطعام والشراب وغسل الثياب ونحو ذلك من الخدمة، فقد جاء في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له ما تجده من خدمة بيتها وزوجها، حتى أخبرت أن يداها مجلت من طحن النوى، وأنها وجدت المشقة وسألته الخادم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي ذلك. أفترضى المؤمنة الوفية الكريمة أن تكون خيرا من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهورة وسواكه، فيبعثه الله من الليل ما شاء، فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وما زالت أعراف المسلمين على أن المرأة خادمة لزوجها، بل إن المرأة الحرة الأبية الوفية الكريمة تفتخر بذلك، ولا ترضى ليد غريبة أن توضع على ابن من أبنائها أو بنت من بناتها. وهل ترضى المرأة لنفسها أن تكون في الصغر حينما كانت في صباها أن تتربى على يد غريبة، أو يقوم بخدمة أبيها امرأة غريبة أجنبية في بيته؟ قل أن تجد مؤمنة ترضى بذلك. فالمقصود أن بعض النساء أصلحهم الله، وبعضا من الناس يثير في هذا الزمان هذه القضية حتى توسع في شأن الخادمات، وما عسى هؤلاء يوما من الأيام إلا أن يجعلوا حضورها فرضا لازما، ووجودها في البيت أساسا في الزوجية، بعد أن كانت بيوت المسلمين مكفية من هذا العناء، وكان الرجل وكانت المرأة لا يحتاج كل منهما إلى الغريب. بل والله قد مر بنا ومر بكثير منا أن ترى المرأة قد بلغت 60 و70 خادمة لزوجها وأبنائها وبناتها، حتى يدهمها الأجل أو تصاب بمرض في جسدها، فلله درها من نسوة صالحات قانتات عابدات أقمن حق الله وحقوق البعل وحقوق الأبناء والبنات. فينبغي للنساء أن يكن على حذر من فتح هذا الباب على بيوت المسلمين من ادعاء أن المرأة لا يجب عليها غسل البيت ولا كنسه ولا الطبخ حتى يتذرع بدخول الأجنبية. فالله الله في بيوت المسلمين، والله الله في عباد الله المؤمنين، أن يحملوا ما لا يطيقوه، فيتحمل الإنسان نفقة الخادمة مع ما فيها من فتنة الدين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الرشد وأن يجنبنا الزلل والخلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.